في درس سابق أن يعني ننقل ما ذكره ابن عبد البر أقرأها لفضيلتكم.
نعم.
قال: ثعلبة: جلسنا لنتحدث فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. هكذا وقع في هذا الأثر: وأذن المؤذنون وسكت المؤذنون بلفظ الجمع. وفي نسخة محمد فؤاد عبد الباقي وهي من رواية يحيى بن يحيى كذلك، وكذا في شرح الباجي المسمى المنتقى ولكنه لم يتعرض لها بشرح، وكذا في الاستذكار وأعاده في المجلد الخامس وقال هكذا بلفظ الجماعة المؤذنون. ثم قال: ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني أحمد بن أبي بكر فقد وقع بلفظ المؤذن، وكذا في الموطأ برواية محمد بن الحسن، وأما في التمهيد فبلفظ المؤذن. وكلام ابن عبد البر أحسن الله إليك في الاستذكار، قال: والذي في المدونة من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال: فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع، فذكر المؤذنين بلفظ الجمع. ويشهد بهذا حديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة. ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما حكاية قول الشافعي فقال: أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام الإمام يخطب، فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم. وفي فتح الباري أحسن الله إليك لباب المؤذن الواحد يوم الجمعة قوله: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، ومثله للنساء وأبي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق وكلاهما عن الزهري، وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال الإسماعيلي: لعل قوله مؤذن يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرض فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان، فلعل الإسماعيلي استشعر إرادة أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا، وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوى تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها، ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي. وكذلك في فتح الباري في باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد قال: كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، وقال الشافعي في الأم: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. وفي تلخيص الحبير حديث أن عثمان اتخذ أربعة من المؤذنين ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد، هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب وبيض له المنذري والنووي ولا يعرف له أصل. وقد ذكر البيهقي في المعرفة أن الشافعي احتج في الإملاء بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذن اثنين، وصلى الله على
محمد. المقصود الثابت أنه مؤذن واحد، هذا كان مؤذن واحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم إذا فرغ خطب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعنى الثابت للأحاديث الصحيحة، مؤذن واحد فقط. ما هو المؤذن على أساس.
أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء